أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في نخبته: فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. طبعا هذا شروع من الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفصيل ما أجمله من الأوجه العشرة. تذكرون الأوجه العشرة التي طعن في الرواه؟ فكل سبب من هذه الأسباب ووجه من هذه الوجوه، إذا كان الراوي، قلنا أول وجه هناك كان إيه؟ الكذب، صحيح؟ قال فالأول الموضوع، يبقى الكذاب حديثه يسمى بالإيه؟ بالموضوع. طيب، والثاني المتروك، والثالث المنكر اللي هو متهم متروك، والثالث المنكر، وكذا الرابع والخامس. تعالوا نفصل في هذه الأنواع، وهي الموضوع، الخبر الموضوع، والخبر المتروك، والمنكر سبق، صحيح؟ يبقى احنا تحدثنا عن على المنكر بتفصيله، لكن نتحدث على الخبر الموضوع الذي هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الخبر الذي أطلق عليه الحافظ أنه إيه؟ متروك. وإلا فإطلاق لفظ المتروك على الأحاديث في لسان المتقدمين قليل، يعني قليل، لما يقول أحد المتقدمين هذا خبر متروك، ها؟ هذا قليل. طيب، الخبر الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت لدينا أن هذا حديث كذب، فحينها نقول هذا حديث نصفه بأنه إيه؟ بأنه خبر موضوع. جزاك الله خير، نسميه خبر موضوع. يبقى ما هو الخبر الموضوع؟ هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الاختلاق من عند نفسه أو من عند غيره أو نحو ذلك. فكل ما وقع كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى خبر موضوع. ويتحدثون في الخبر الموضوع على مباحث، في الخبر الموضوع عدة مباحث، من أولها مثلا تعريف الخبر الموضوع وسبق. ومن هذه المباحث التي تطرح في الموضوع علامات الوضع. هل للخبر الموضوع علامات؟ إذا دقق الإنسان النظر فيها وجد أن هذا خبر موضوع، نقول نعم. منها مثلا أنك تجد في الخبر مجازفة من طرق أو من علامات وضع الحديث، أنك تجد في الخبر ماذا؟ نوع مجازفة. تعلمون الخبر المشهور: من قال لا إله إلا الله خلق الله له من تلك الكلمة طائر، ها، له 700,000، ها، لسان، لكل لسان 700,000. هذا فج ولا لا؟ ثواب فج، وحديث فيه مجازفات، فهذا من علامات الوضع عند المحدثين. أيضا تكذيب الحس، عارفين حديث الحديث الذي روي في الأطعمة، أحاديث كثيرة رويت في الأطعمة، معلوم أن البزنجال هذا يتعب الإنسان، لو أكثر منه إيه؟ يتعب. فالبزنجال شفاء من كل داء. الحس يكذب هذا أم لا؟ أكيد مجرب ولا إيه؟ فالبزنجال مش شفاء من كل داء ولا حاجة، لا، ده بالعكس قد يصيب ببعض الإيه؟ ببعض الأشياء. حديث مثلا فيه نوع تكذيب للحس: أن القمر دخل في جيب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا سمعت هذا أصلا تستنكره أم لا؟ تستنكره، هذا خبر موضوع، كيف دخل القمر في جيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ منها مناقضته لما جاء في السنة الصحيحة، مثلا حديث كل من اسمه محمد أو أحمد فدخل يدخل الجنة، ها؟ ليس الأمر بالأسماء، من اسمه محمد دخل الجنة ومن اسمه فلان دخل النار، ليس الأمر بهذه الصورة، إنما الأمر بالعمل الصالح ونحو ذلك. أيضا قيام الشواهد الصحيحة على بطلانه، الشواهد الصحيحة. عارفين حديث معروف عوج بن عنق، عارفينه؟ إنه كان ضخم كبير وكان يشوي الحوت في الشمس ونحو ذلك. أين هذا؟ وقال لنوح احملني على قصعتك، قصة معروفة بتروى، لكن هذا أكاذيب. لماذا؟ لأن الحس يدل على أنه لا يوجد إنسان مثل هذا، مثل هذا العظم، وكيف يعني يضع الحوت في الشمس، يشويه في الشمس ثم يعود، كيف هذا؟ هذا كله من الأشياء الموضوعة. أيضا مخالفة الحديث لصريح القرآن، لكن لا يدفعنا هذا إلى رد السنن لظاهر القرآن، لا، لأن بعض الناس يستخدم هذا ويقول هذه أحاديث مردودة لمخالفتها القرآن، ولا يكون ثمة مخالفة. لكن المقصود أن الحديث قد يكون الشواهد عليه من كتاب الله تبارك وتعالى أنه كذب. قل إنما علمها عند الله الساعة، فإذا جاء حديث يقول من فعل كذا، ها، أو حديث يقول أن عمر الدنيا 700 سنة أو كذا، ها، هذا يخالف القرآن، يخالف ما في كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا اقترانه بما يبطله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا. اقترانه بما يبطله يدل على وضعه. مثال هذا الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن أهل خيبر الجزية، وضع عن أهل خيبر الجزية. طيب، أهل خيبر وفتح خيبر أصلا لم يكن ثمة جزية قد فرضت بعده، صح؟ الجزية، أحكام الجزية لم تكن قد جاءت أصلا، فكيف تفرض عليهم ولم ينزل بها القرآن؟ فهذا دليل من يعني على بطلان هذا الحديث وأنه موضوع. أيضا مناقضته للعقيدة، الحديث لو كان مناقض للعقيدة يحكم بوضعه، أهل الاختصاص يحكمون بوضعه، مثل حديث مثلا لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، هذا دليل على أن هذا الخبر موضوع لأنه يناقض العقل. كيف يعتقد الإنسان في حجر لا ينفع ولا يضر ولا قيمة له؟ مفهوم يا إخواني؟ هذه أشياء يستدل بها المرء على أن هذا الخبر خبر موضوع. ويأتي مبحث هام أيضا في الوضع، لماذا يضع الناس الأحاديث ومن أين جاءت هذه الموضوعات؟ وهو الذي يسميه أهل المصطلح أسباب الوضع. يقولون إن أسباب الوضع تصل إلى 10 وأزيد، لكن من أهمها 5 أو 6، منها التقرب إلى الله، التقرب إلى الله بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا، لما وضع البعض حديث من قرأ الفاتحة فله كذا، من قرأ البقرة فله كذا، من قرأ آل عمران فله من الثواب كذا، قيل له هذا من أين هذا؟ قال وضعته على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا وضعته؟ هذا كذب على النبي. قال نحن نكذب له ولا نكذب نكذب عليه. من كذب علي متعمدا، وهذا قد تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من أسبابه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا الانتصار للمذاهب، الانتصار لماذا؟ للمذهب. فتجد الإنسان كما أسر عن بعض أهل البدع، رجل من أهل البدع تاب ورجع فقال يا أهل الحديث انظروا إلى هذه الأخبار، فإنا كنا إذا اشتهينا شيء وضعنا له حديثا، اشتهى شيء يعمل ايه؟ يحط له حديث، لا اشكال في هذا، شايف؟ ايضا التكسب والارتزاق، من اسباب وضع الحديث ايه؟ التكسب والارتزاق. بكثير من الناس ياكل بدينه، عياذا بالله، تجد ان الناس بعضهم ياكل بفتواه وياكل بدينه وياكل بتيسيره على الناس، هذا موجود حديثا وقديما. قديما كانوا يضعون أحاديث الناس، طبعا إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، يقبلون على الشيء. أهل ديانة، الغالب على الأهل العصر الديانة، فكان من أراد أن يبيع شيء وضع له حديثا. فمثلا يضعون حديث إذا علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. فالناس تقبل على الإيه؟ على الجرجير تشتري. ها؟ البطيخ ربيع أمتي. يقف بر المسجد ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسبه إلي البطيخ ربيع أمتي. شايف؟ فالناس تقبل ما شاء الله. ها؟ في حديث الهريسة تشد الظهر مثلا، تجري الناس على الهريسة. ها؟ فهذه أحاديث وضعت للارتزاق. واحد يجي في المسجد كما حدث، يجلس أحمد بن حنبل ويحيى بن عين في المسجد، فيقوم قاص رجل ممن يخص القصص في المسجد، فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى آخره، وساق شيء غريب. طيب، ثم بعد ذلك هل حدثك أحمد؟ سأله أحمد هل حدثك أحمد؟ هل رأيت أحمد ويحيى بن معين؟ أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. فقال إيه؟ قد كنت أظنهما أحمقين، فالآن تثبت. كنت أظن اللي هما ناس مغفلة، دلوقتي عرفت اللي هما ناس مغفلة. يعني كلام لا قيمة له. فالشاهد أنه يقص خبرا ويكذب في حضرة يعني الأحياء، لا يستحي في حضرة الأحياء. طب اكذب يا أخي على أموات عشان ما يقدرش حد يكتشفك. لا، دع الأحياء أحمد ويحيى. طيب بقدر الله أحمد ويحيى موجودين في المسجد. شيء. ولماذا يقص حديثا غريبا عجيبا فيه قصص، ثم بعد ذلك ينزع العمامة ويدور على الناس، أو الناس تأتي إليه فيعطيه اللي يعجبه القصة يديله اللي فيه النصيب. ماشي. فده من أسباب الوضع. أيضا من أسباب الوضع التقرب إلى الحكام، التقرب إلى الحاكم، فيضع له أحاديثا تناسبه في الأشياء التي يحبها، كويس، إلى آخره. قصد الشهرة مثلا، فيغرب ويضع الأحاديث، تجد إن إسناد جاء به متن ضعيف، إسناد ضعيف، كويس، إسناد ضعيف، فيضع لهذا المتن إسنادا صحيحا ليغرب به عن الناس، فيضع. هذا كذب أم لا؟ هذا كذب لا شك. هذه أسباب الوضع. وعليه فأهل الوضع قسمان، منهم زنادقة ومنهم متعبدة، أو أكثر من قسمين، مثلا متعبدة وزنادقة يفسدون الدين، وكذلك التجار، وكذلك أهل القصص ونحو ذلك، كل هؤلاء من الوضاعين. والعلماء صنفوا في الموضوعات. أهل الحديث لم يعتنوا كثيرا، أنت لم يصلك من الموضوعات شيء، لم يصلنا من الموضوعات شيء، تنبهوا أهل الحديث قتلوها. وإلا فالبخاري كان يحفظ ده صحيح، ومئتي ألف وأزيد كمان من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة، أحاديث موضوعة بالآلاف والمئات، وأهل الحديث قتلوها بفضل الله. لكن هناك أحاديث دخلت فين؟ في السنن، ودخلت في كتب التاريخ، ودخلت في كتب الرجال ونحو ذلك، رويت على سبيل الاستغراب. يجي مثلا في ترجمة هذا الكذاب فيسوق له حديث موضوع يدل على على كذبه. فهذه الأحاديث أخذها أهل الفساد في أعصار كل مؤلف ونشروها، أخذوا يحدثوا منها الناس لمعان جيدة فيها، فاحتاج العلماء إلى أن يصنفوا في الموضوعات. وإلا فعلماء الحديث لم يدونوها قديما في مصنفات، يعني ألفوا أحاديث في الأحاديث الموضوعة، لم يفعل هذا أحد. شايف؟ ثم جاء مثلا إمام مثل ابن الجوزي فصنف كتابه الماتع الموضوعات. وإذا أردت أن تدقق النظر في هذا القسم وهو الموضوع، فقرأ مقدمة الموضوعات، اقرأ مقدمة الموضوعات لابن الجوزي. طبعا وضع فيها بعض الأحاديث التي انتقدت عليه وقيل ليست بموضوعة، لكن في غالب الأمر يعني الكتاب مفيد. أيضا عندنا كتاب النكت البديعات على الموضوعات للسيوطي، وعندنا كتاب آخر للشوكاني مهم ومفيد، وبخاصة التعليقات التي عليه من الشيخ المعلم اليماني، وهو الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. وتنبه أن أي أحد لا يحسن علم المصطلح يعني من العامة أو ممن لا دراية له بعلم المصطلح لعله يأخذ هذه الأحاديث وإيه ويرويها للناس. واحد راح يشتري كتاب فبيدور في المكتبة فلاقي إيه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة يعني موضوعة كده ومرصوصة وجميل فقال لك ده يعني كتاب إيه الموضوعات يعني موضوعات كتير جدا جوه بقى عن إيه عن السنة شايف والنكت البديعات حاجات يعني فوائد النكتة الفائدة. فطبعا يغتر الناس بمثل هذه الإيه الأسماء. الإمام ابن القيم له المنار المنيف وهو كتاب ماتع كتاب صغير في الموضوعات حقيقة اقرأوه كتاب رسالة صغيرة اقرأوها بيّن فيها أن الناقد من كثرة مخالطته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة في سيرته ومعرفة حاله وأخلاقه وسمته وما يحب وما يكره تتربى عنده ملكة إذا قيل أمامه حديث موضوع يقول هذا موضوع كذب وهي التي تسمى الملكة التي تكون في قلب ليه في قلب الناقد من كثرة مخالطته لماذا للسنة تتربى عنده هذه الملكة. وكذلك قال السراج البلقيني إن الأئمة أئمة الحديث عندهم ملكة يعرفون بها الموضوعات على ضوء تلك المعرفة يستطيعون أن يحكموا على الخبر بأنه خبر موضوع. والعلماء تحدثوا أيضا من المباحث التي تكلموا عليها كيف يعرف الخبر الموضوع. طيب بالنسبة إلينا ولعامة الناس لا نقول أنه سبب يعني إذا نظرنا الحديث علمناه ونحو ذلك لا خلينا نتحدث بشيء من البحث والتحرير. كيف نتوصل إلى أن هذا الحديث حديث الموضوع؟ أولا نتوقف على إقرار الراوي نفسه الراوي الذي روى الحديث المكذوب وكذب فيه يقر بأنه وضع هذا هذا الحديث إقرار واضعه كإقرار عمر ابن صبح بأنه وضع خطبة ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الخطبة أنا وضعتها على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ابن دقيق قال نعم هنحكم عليه بالوضع لكن لا نصدقه في هذا فلعله كاذب ها في هذا يعني كذب إنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حجر استبعد هذا وقال إذا لا نسلم بشيء هذا يكفينا إذا أقر حكمنا عليه بالوضع وقضي الأمر. أيضا ما يتنزل منزلة الإقرار كأن يروي حديث عن شيخ فيسأل متى سمعت منه فيذكر وقتا بعد وفاته خلاص هذا الشيخ إيه؟ شيخ كذاب. أيضا ما يعلم من حال الراوي حال روايته يعني يكون فيه قرينة من القرائن تجعلنا نقول أن هذا الراوي وقع في الكذب. يروى كما أخرج الحاكم عن سيف بن عمر التميمي يقول كنا عند سعد بن طريف فجاءه ابنه يبكي لماذا تبكي؟ قال ضربني المعلم. ليه يا ابني بتعيط؟ قال له ايه انا عاوز اديك بس مثال قرينة من القرائن تخليك تقول هذا الحديث موضوع. جاءه فقال ضربني المعلم قال لأخزينه اصبر عليه وانا ايه لأخزينه هتشوف اعمل فيه. ثم قال وروى حديث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم معلموا صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأعظمهم وأغلظهم على المسكين. على طول كده عشان يروح يقول له فعلا المعلمين دول أشر الناس بدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ما يقدرش الراجل يقول له لا احنا مش ايه مش شرار الناس ولا حاجة لا انت أشر الناس. فده طبعا ظاهر جدا وفج على أنه إيه وضع هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الأشياء تؤخذ على الراوي كركاكة اللفظ. ركاكة الايه؟ اللفظ. اللفظ يكون يعني يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت. إيه الكلام؟ صعب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الايه؟ مثل هذا الكلام. أيضا كون الحديث مناقض لما في القرآن، وده ذكرناه، مخالفة الحديث للعقل، مخالفة الحديث للحس، يعني كل هذا من الأشياء التي يكتشف بها أن هذا الخبر خبر موضوع. كذلك الإفراط، زي ما قلت لك تعرف إزاي أن هذا حديث موضوع؟ من إيه؟ من الإفراط في الثواب أو في العقاب، زي حديث من أكل الثوم ليلة الجمعة يسقط في النار 70 خريفا. شايف ليه يعني؟ عشان أكل ليه الثوم ليلة ليه؟ ليلة الجمعة، يصحى الصبح يصلي الجمعة وراحة ثوم، ده خلاص ده في النار. شايف؟ من صلى الضحى كذا وكذا ركعة كان له أجر 70 نبي. عشان صلي بس ركعتين الضحى يبقى ليك أجر قد أجر النبي 70 مرة. الله، طب وفين بقى الأنبياء؟ هذا كلام فيه يعني تشوفه تسمعه كده تقول هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تسمع تقرأ في الحديث الموضوع يعني تقتل ضحكا مما إيه؟ مما تسمعه، ومع ذلك قد يروج هذا على بعض الإيه؟ على بعض الناس. هذا في عجالة شديدة ما يختص بإيه؟ يختص بالموضوع، والكلام عليه طويل جدا. ثم بعد ذلك قال والثاني الإيه؟ والثاني المتروك، الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. احنا قلنا طبعا شر الأحاديث الموضوع، ها، ثم المتروك، ثم المعل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب. ده من الأفحش إلى الأدنى فحشا، على ما ذهب إليه من الحافظ ابن حجر، وهذا في الجملة. وإلا فرب حديث مقلوب يكون أنكر من حديث منكر. شايف؟ لكن في الجملة يكون بهذه الصورة. طيب، كذا رتب الحافظ يعني على سبيل التنزل من الأعلى إلى الشدة. دائما يعني يبرهنون على أن الحديث الذي فيه راوي متهم يسمى بالحديث المتروك، يبرهنون على هذا بأن الترمذي لم يعتبر في حديث أحبب حبيبك هونا ما إلى آخر الحديث المعروف. قالوا إن الترمذي لم يعتبر رواية الحسن بن دينار عن ابن سيرين، لم يعتبرها، ولهذا قال عنه هذا حديث غريب لا نعرفه إسناده إلا من هذا الوجه، ولم يعتبر. لماذا؟ قالوا لأن الحسن هذا متروك، فحينها كان الخبر متروك، كان لا يصلح لليه؟ للاعتبار. وهو الحق أن الحديث الموضوع، الحديث المتروك، الحديث المنكر، المعلل، كل هذه أشياء لا تصلح ليه؟ لا تصلح للاعتبار أصلا. مفهوم يا إخواني؟ طيب، والثالث المنكر على رأيي، وكذا الرابع والخامس، يعني الوجه الثالث من وجوه الطعن في الراوي، فحش الغلط المنكر طبعا وفحش الغلط، هذا يسمى إيه؟ يسمى كله من المنكرات، كثرة الغفلة، الفسق، كله يسمى من المنكرات. طيب، ثم قال رحمه الله ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. تنبهوا لهذا الحديث المعلل والكلام على العلل، هذا يعني كلام طويل، وعندنا سلسلة اسمعوها المدخل إلى دراسة العلل، لو استطعتم أن تسمعوها فاسمعوها، في 7 محاضرات أو أزيد تحدثنا فيها على العلة، وهي مدخل، لا نقول أنا شرحنا كل شيء، لكن هو مدخل بسيط جدا لتتعلم هذا العلم وتخوض فيه. فالشاهد أن الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق يسمى إيه؟ يسمى بالحديث المعلل. الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة. والعلة خطأ خفي. العلة إيه؟ خطأ خفي. وهذا الخطأ يقع من الضعيف، يقع من الثقة، فالحديث المعلل لا يختص بالضعفاء. الحديث المعلل إيه؟ لا يختص بماذا؟ بالضعفاء. الحديث المعلل قد يقع من الأئمة، فيكون حديث رواه إمام وهو حديث خطأ معلول. لماذا؟ لأنه وقع فيه في الخطأ. ولعلنا في بداية الشرح ذكرنا القصة الطويلة مع بحاتم الرازي، مع هذا الرجل الذي جاءه وسأله عدة أسئلة، فقال هذا حديث منكر، هذا حديث خطأ، هذا حديث كذا. فقال رجل: أين علمت أكهانة؟ قال: سأل أبا زرعة. فذهب إلى أبي زرعة فسأله فجاوب بنفس الأجوبة. فأخبره أبو حاتم على هذا تمثيلا وتيسيرا أن صاحب الذهب الذي يبيعه إذا سئل هل هذا زيف أم حقيقي قال هذا مزيف. لماذا؟ لم يستطع أن يبرهن على مقالته، لأنه شيء وقع في ماذا؟ وقع في نفسه وقلبه ودربه أصبحت عنده، فبها حكم على الخبر بأنه خبر موضوع. ولكن مع ذلك تعرف العلة بأمور أيضا، منها الإلهام من الله، وهو الذي تكلم عليه أبو حاتم الرازي وغيره، وأنه شيء يقدح فيه في نفس الناقد من كثرة مخالطته للسنة وحفظه للسنة ومعرفة السيرة وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله وكل شيء عنه. فحينها تتربى عنده ملكة، هذه الملكة يستطيع من خلالها يقول هذا خبر معلول، هذا خطأ، لم يروي فلان هذا الحديث، ولم يأتي هذا الحديث بهذه اللفظة، ولم يروي فلان هذا الحديث بهذا الإسناد، ثم خطأ فيه إلى آخره. هذه محتاجة أئمة كبار، وهؤلاء ماتوا ومات عصرهم وماتوا لا يوجد منهم الإمام الذهبي كان يقول: لا أجده إلا في كتاب أو تحت التراب، ما فيش، لإما مدفون أو موجود في كتاب. لكن إن أهل العلة الموجودين الآن، ويأتي رجل يقول وقع في قلبي شيء، أن هذا لا، هذا إيه، سكر علي خلاص. هؤلاء احنا بس بنذكر الكلام ده ليه؟ لأن له قيمة أن تعلم إذا قال أبو حاتم، أبو زرعة، البخاري، ها، الدارقطني، أحمد، فلان، هذا خبر معلول، هذا دليل. لما أقول لك هذا حديث معلول، ما الدليل؟ أعله أحمد، هو ده الدليل. لماذا أعله أحمد ولا أقبله إلا إذا ذكر الدليل؟ هذا كلام لا قيمة له، وإن قاله من قاله، لو قاله إمام الدنيا في عصر هذا كلام مردود، بل ينظر في تعليلهم إذا اختلفوا. لكن إذا نقل عن ثلاث أربع منهم أن هذا خبر معلول، قضي الأمر: يا رجل هذا خبر معلول، هؤلاء أعلموا بهذا الشأن منا. أما إذا اختلفوا فالدارقطني قال الصواب الموقوف، وأبو حاتم قال بل المرفوع ثابت، حينها إيه؟ يكون الأمر سمة نقاش وأنظر في التعليلات. لكن خذها وارح قلبك ونفسك أن الحديث، وأيضا إذا أعله المتقدمين خلاص هذا دليل على إعلاله، لكن ينظر في فهمك هل يقصد أن هذا الحديث نفسه معلول أم يتكلم على إسناد؟ لو يتكلم على إسناد أنه منكر أو موضوع أو اعتذر معلل أو نحوه، هذا شيء آخر. ليه؟ لعل الحديث له أسانيد أخرى. لكن إذا حكم على حديث بأن الصواب فيه مثلا ليه أنه موقوف ومن رواه مرفوع فقد أخطأ ونحو ذلك من العبارات المعروفة، فحينها هذا برهان على الإعلان. كثرة ممارسة الحديث تربي عند الإنسان ملكة يستطيع من خلالها أن يقول هذه الرواية رواية معلولة، لأن أغلب الرواه يروونها منقوفة، وهذا الراوي في هذا الشيخ بعينه فيه ضعف، فمن خلالها أستطيع أن أرتكز على علة من العلل في متن أو إسناد ونحو ذلك من الأشياء التي يعلمها علماء هذا الشأن. أيضا جمع الطرق، جمع طرق الحديث، الحديث إذا جمعت طرقه ونظرنا في اختلاف الرواة فيه أستطيع أن أعلم من الذي أصاب ومن الذي أخطأ فأكتشف الخطأ في هذا المتن والسند. النص على علة الحديث أو القدح فيه من إمام في الكتب، ده بالنسبة إلي نحن يعني أنظر في علل الدارقطني، علل ابن أبي حاتم، العلل الكبير للترمذي، تاريخ البخاري الكامل لابن عدي، الضعفاء للعقيلي، أنظر في العلل لابن الجوزي، أنظر في بيان الوهم والإيهام، أنظر في كل هذه الكتب المعروفة في هذا الفن، وهي قليلة تستطيع أن تحصرها، يعني مش ليه لا تحصى، لا موجودة وتحصى وتستطيع أن تجمعها، تنظر فيها ومن خلالها تستطيع أن تحكم على هذا الخبر بأنه خبر إيه؟ معلول. هذا باختصار ما يختص بالعلة. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فمقلوب فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا أو امتحانا. عندكم أو امتحانا أم عمدا امتحانا؟ نعم. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. هذه الفقرة ذكر الحافظ فيها 5 أنواع: المدرج، المقلوب، المزيد في متصل الأسانيد، المضطرب، المصحف والمحرف. هذه كم؟ 5. نمر عليها سريعا. المدرج، وهو ما غير سياق وما غير فيه سياق إسناد أو أدخل متن في متن، أو أدخل في متن كلاما ليس منه. بيان هذا أننا نقسم المدرج من خلال المصطلح الذي ذكرناه، نقسمه إلى قسمين. المدرج ينقسم كم قسم؟ إلى قسمين: مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. فأما مدرج الإسناد هو ما غير سياق إسناده بزيادة راو أو غيره، ويذكرون لهذا الإدراج صور، منها أن يروي جماعة حديث بإسناد أو بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو واحد فيجمع كل هذه الأسانيد على واحد فقط، يعني يكون سمع الحديث من فلان من طريق وطريق آخر وثاني وثالث، وكلهم يجتمع على نافع عن ابن عمر، ها؟ فيجمع كل هذه الروايات الأسانيد بألفاظها ويجعلها بإسناد واحد. هذا أدرج إسناد في إسناد أم لا؟ من صورها أن يكون المتن عند راو بإسناد واحد إلا طرفا منه فإنه بإسناد آخر، يعني عندي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أنا أروي هذا الحديث بإسناد كويس، وعندي بإسناد آخر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ها؟ فآتي أروي بالإسناد الأول كل الحديث إنما الأعمال بالنيات ومن كانت هجرته، عملت إيه دلوقتي؟ أدرجت إسناد في إسناد، صحيح أم لا؟ هذه صورة. ومن صوره أن يكون عند الراوي حديثان مختلفان بإسنادين مختلفين فأرويهما عنه راو مختصر على أحد الإسنادين أيضا، هذا من صوره. يبقى هذا بالنسبة إلى مدرج الإسناد. مدرج المتن هو أن يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما من بعض الرواة، ومن صوره أو من الممكن أن نجعله مدرج في أول المتن، مدرج في آخر المتن، مدرج في وسط المتن، كله سهل لا إشكال. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء دي بتاعت مين؟ من كلام أبي هريرة. النبي لم يقل أسبغ الوضوء، وإنما قال إيه؟ ويل للأعقاب من النار. فإدخال أسبغ الوضوء في متن النبوي هذا خطأ من بعض الرواة. مثاله مثلا من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. أنثيه ورفغيه دي إيه؟ مدرجة من بعض الرواة، أراد يعني يقول لك كمان للأنثيين والفخذين يدخلان في الحكم، مفهوم؟ وهذا ليس بصحيح. طيب منه خلاص ده مدرج في إيه؟ أثناء المتن. مدرج في آخر المتن زي إيه؟ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرة إلى آخره. فأدخل الرواة الحديث المتن في كلام أبي هريرة، فأصبح مدرج الإيه؟ المتن في آخره. ما هي أسباب وقوع الإدراج؟ منها تفسير كلمة، تفسير كلمة غريبة زي مثلا إيه؟ وكان يخلو النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء فيتحنث فيه. طيب أنا عاوز أقول لكم يعني يتحنث، فقلت إيه؟ وهو التعبد. ما قالش بقى الرواء وقال الزهري التحنث التعبد، لا، يتحنث فيه وهو التعبد. وبعض الرواة يقول لك وكان النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء يتعبد فيه، شال أصلا يتحنث. فتفسير الغريب من أسباب الإدراج. أن يقصد الراوي إثبات حكم من الأحكام زي إيه؟ أبو هريرة عاوز يقول لهم أسبغوا الوضوء توضأوا جيدا، فالنبي قال ويل للإيه؟ للعقاب من النار، فيريد أن يثبت الحكم فقال أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، فلكي يثبت الحكم وقع إيه؟ وقع الإدراج. هذا سبب إثبات الحكم. طيب اختصار الحديث، الخطأ الناشئ عن عدم الضبط، فيحمل كلمة على معنى ويفسرها ويدرجها في وسطه، كل هذه من أسباب الإدراج. كيف نكتشف هذا الإدراج؟ منها العلماء ذكروا طرق كثيرة، منها مثلا أن يكون اللفظ مما يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يضربوا مثال لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. بر أمي، النبي لم يدرك بر أمي، يبقى هذا دليل استحالة القول، دليل على أن هذا مدرج من بعض الإيه؟ من بعض الرواية لعله الصحابة. أيضا أن يرد التصريح عن الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما روى عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن النبي من مات وهو ليشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. الوهم في المتن، في متن الحديث. العطاردي في رواية جعله كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، وإنما الفصل بهذه الصورة، الفصل الثاني من كلام ابن مسعود، قال النبي من مات وهو ليشرك بالله شيئا دخل الجنة، ثم قال ابن مسعود ها ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل ليه النار. فالراوي العطاردي أدخل ليه الأول في الثاني. ما حكم الإدراج؟ ها يحكم عليه بالخطأ ولا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم بحال. ثم المقلوب اسم مفعول من قلب، تحويل الشيء عن وجهه. وفي الاصطلاح هو الحديث الذي أبدل أو أبدل فيه أو أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن عمدا أو سهوا. فيه قلب في المتن وفيه قلب في الإسناد وفيه قلب في المتن والإسناد. زي إيه مثلا قلب في المتن؟ زي الحديث اللي قلناه عن ابن مسعود الله قلبه بعض الرواة فقال إيه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. بعض العلماء عكسها، بعض الرواة عكسها، خلها من إيه؟ من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وهكذا. ده قلب في الإيه؟ في المتن نفسه، وقلب في الإسناد أيضا كما فعلوا مع من؟ أحسنت، مع البخاري، قلبوا له الأسانيد، وضعوا مثلا إسناد إنما العمل بالنيات على إسناد من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد، بدلوه. هذا قلب في الإيه؟ في الإسناد. طيب نعم، لا هذا قلب في الإسناد والمتن، ها ماشي. لكن قلب في الإسناد ممكن زي إيه؟ زي إبدال راو ما براو، يعني مثلا نافع عن ابن عمر، أو مثلا مالك عن نافع، يخليه إيه؟ لو كانوا الاثنين بيروا عن بعض يخلوه نافع عن مالك، ماشي، وهكذا. نعم، عن الأعرج يخلوها الأعرج عن عبد الرحمن مثلا، وهكذا بالضبط كده، يبدل الراوي بالراوي الآخر، وهذا قسم من الأقسام. ثم المزيد في متصل الأسانيد، وكما عرفه ابن كثير رحمه الله، هو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، لم يذكره غيره. لكن الحافظ ابن حجر تنبه في نزهة النظر، اشترط لهذا شرطا، وهو أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، موضع زيادة هذا ليه؟ الراوي يقع التصريح بالسماع، وإلا فمتى كان معنعنا ترجحت الايه؟ ترجحت الزيادة. يعني لو كان في عنعنة يبقى الزيادة هي الصحيحة عند الحافظ، لكن لو فيه تحديث في موضع الايه؟ الإزالة، فحينها نسميه ايه؟ نسميه خلاص مزيد في متصل الأسانيد. ويضربون لهذا أمثلة، وأنا ذكرت لكم هنا مثال ابن أبي حاتم يقول: سألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك عن ابن جابر عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرصد، فقال: يرون أن ابن المبارك وهم في الحديث، أدخل أبا إدريس الخولاني بين بصر بن عبيد الله وبين واثلة، يعني بصر بن عبد الله هذا، يعني أبي إدريس الخولاني، هذا زيادة في هذا المتن، وإن كان هنا بالعنعنة، لكن في رواية أبي داود جاء التصريح، تصريح واثلة بتصريح بصر بالإيه؟ بالسماء. كويس يا أخواني، هذا يعني المزيد في متصل الأسانيد. وكتبت فيه بعض الرسائل العلمية يعني تختص بهذا القسم، وأرسلوا عليه بأمثلة كثيرة. هذا ما يختص بالمزيد في متصل السن. ثم المضطرب، وهو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية. يبقى حتى تصف الخبر بأنه خبر مضطرب لابد أن يكون ثمة اختلاف، هذه الأولى. ثانيا، لابد أن يكون هناك عدم إمكانية للترجيح، صحيح أم لا؟ للترجيح بين الروايات، وإلا لو وقع الترجيح خلاص. لكن طالما لم يقع ترجيح فهذا حديث مضطرب، لا أستطيع أن أحكم على أي إسناد من هذه الأسانيد، فحينها هو خبر مضطرب. يضربون مثال دائما بحديث شيبتني هود، هذا الحديث منهم من رواه مرسل، منهم من رواه موصول، يجعلونه مسند أبي بكر، يجعلونه مسند سعد، يجعلونه عن عائشة إلى آخره، فيه اضطراب شديد، فحكم عليه بالاضطراب لهذا. ويقسمون أيضا المضطرب إلى مضطرب في السند وحده، ومضطرب في المتن وهو نادر جدا كما قيل، ومضطرب في السند والمتن. والمضطرب هذا طبعا غير معمول به، نتوقف فيه فلا نحكم عليه بماذا؟ بأي حكم، لكن هو في حكم الضعيف الذي غير معمول به طبعا، لكن لكثرة الاختلاف في الحديث حينها نتوقف فيه ولا نعمل به. هذا باختصار ما يختص بالمضطرب. أخيرا تكلم على المصحف والإيه؟ والمحرف. المصحف والمحرف. التصحيف تغيير في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء الصورة، صورة الخط. يبقى التصحيف يختص بماذا؟ نقط الحروف، نقط أحمد أجمد، ها؟ وكذلك حركاتها سلام سلام سليم سليم عبيدة عبيدة وهكذا. والتحريف هو العدول بالشيء عن جهته، حرف الكلام يعني عدل به عن جهته، وقد يكون بزيادة فيه سواء نقط، وقد يكون بتبديل بعض الكلمات بعض الحروف. فالتحريف طبعا أعم من الايه من التصحيف، لكن لابد من الإشارة إلى أن المتقدمين لا يميزون كثيرا بين التصحيف والايه والتحريف، يعني يفرقون بينهما في الاصطلاح والتعريفات، لا يعني كلاهما واحد عندهم. لكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما، فجعل التصحيف لشيء والتحريف لشيء. إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء الصورة، صورة الخط في السياق، فهذا يسمى عند الحافظ بالمصحف. يعني أحمد وأجمد، في ناس اسمها أجمد، أو في بعض الرواة اسمه كده أجمد، ماشي. طيب ده عند الحافظ مصحف ولا محرف؟ مصحف. طيب وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، فسلام وسلام سليم وسليم عبيدة وعبيدة، ده عنده مصحف ولا محرف؟ محرف. ده تفريق من الحافظ ابن حجر. طيب التصحيف والتحريف، طبعا العلماء صنفوا فيه تصانيف كثيرة، وهذا العلم مات أهله، حدش يعرف عنه حاجة، حتى طلبة العلم لا يعتنون بالمتشابه وما صنف فيه وما ألف فيه. وكتب فيه ابن قتيبة تصحيف العلماء، وحمزة بن الحسن الأصبهاني كتب فيه التنبيه على حدوث التصحيف، وعندنا كتاب العسكري شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، وتصحيفات المحدثين للدارقطني، عندنا كتاب ماتع لطيف صغير للخطابي اسمه إصلاح غلط المحدثين، كتاب جيد جدا. تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب البغدادي طبع في مجلدين، تالي التلخيص للخطيب أيضا. هذا العلم حقيقة من الأهمية بمكان، وبخاصة لطلبة العلم الذين يقرؤون السنة، يستقرئون البخاري ومسلم وابو داود وغيره، هذا العلم هام بالنسبة إليه. قال ابن الصلاح: هذا فن جليل إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ. اللي صنف فيه أصلا قليل، زي علم العلل كده كويس. يقول سعيد بن عبد العزيز التنوخي: لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن عن مصحفي. الصحف الذي يخلط لا يدري لا يضبط الأسماء ونحوه، هذا لا يؤخذ منه. أقسام التصحيف، هل التصحيف له أقسام؟ نعم، تصحيف في الإسناد، أسر هذا مثلا عن يحيى بن معين صحف في إسناد، فقال مثلا في إسناد حديث لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، الحديث بطوله الذي يروي الشعبة عن العوام ابن مراجم، فابن معين كان بيقول عوام ابن مزاحم، ما كانش بيقول إيه؟ ابن مراجم، كان يقول ابن مزاحم. شعبة كان يقول على مالك ابن عرفطة، كان يقول آسف على خالد ابن علقمة مالك ابن عرفطة، هو اسمه ايه؟ خالد ابن علقمة، يقول حدثنا مالك ابن عرفطة، وهو من؟ خالد ابن علقمة. هذا تصحيف. تصحيف في المتن، زي أيضا أسر عن شعبة: ثم يخرج الله عز وجل يعني من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يذن ذرة. دي رواية مين دي؟ شعبة، موجودة يعني رواية عنه، وهي إيه؟ ذرة مش ذرة. هناك تصحيف يسمى تصحيف البصر، هكذا كان الناس يسمونه، كما أسر عن ابن لهيعة أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالمسجد، روى حديث فقال أن النبي إيه؟ احتجم، يعني عمل حجامة في المسجد، وخطأ. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، احتجر في المسجد، يعني لما بتعتكف كده وتاخد حجرة لوحدك في المسجد فهو أخطأ، فبدل ما يقول احتجر قال إيه؟ احتجم، وده خلوه في تصحيف الإيه؟ تصحيف البصر، احتجر احتجم قريبة برضه فتقع. تصحيف السمع، تصحيف الإيه؟ السمع، زي ما بعض الرواه روى فقال في حديث عاصم الأحول فقال عن واصل الأحدب، شايف عاصم الأحول واصل الأحدب، الدارقطني قال ده جعلوه في تصحيف الايه السمع، ده مش بصر، لو تيجي تكتب مش هتكتب انت عاصم الأحول واصل الأحدب، لا، لكن ايه تسمعها ايه حدثنا عاصم الأحول واصل الأحدب تكتبها صح، يقع التصحيف، وده كثير بيقع في أعصارنا، تيجي تسمع حاجة من الشيخ تكتبها وهو لم يقل هذا أصلا. تصحيف اللفظ، تصحيف الايه اللفظ، كما روى أبا بكر الصولي روى حديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فقال ايه وأتبعه بشيء من شوال، شيء أي شيء بقى، يوم يومين ثلاثة، وهذا كما قال ابن الصلاح تصحيف اللفظ هو الأكثر مثل هذه الصور. وفي تصحيف تاني ممكن نضيفه اسمه تصحيف المعنى، تصحيف الايه المعنى، زي محمد بن المثنى قال نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة، حتى ناس في عنزة، والنبي صلى إليه إلى عنزة، ده تصحيف ايه ده المعنى، صلى إلى عنزة ده حربة قدامه حطها وصلى ليها، مش صلى إلى جهة بلاد عنزة، شايف هذا تصحيف في المعنى. طبعا أخيرا حتى نأخذ هذه الفقرة ولا نطيل عليكم، قال الحافظ فإن خفي المعنى يحتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. طيب إذا خفي المعنى، كان النبي يتحنس، نهى النبي عن المزابنة والمحاقلة والملامسة، تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى شرح، هذا العلم يسمى بإيه؟ يسمى بعلم الغريب، يسمى بعلم الغريب، فحينها عندنا كشافات عن الغريب، زي غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، غريب الحديث لمعمر بن مسنة، في علماء يعتنون بهذا العلم جدا وهو علم إيه؟ علم الغريب. عندنا ابن قتيبة له غريب الحديث، ومن أجمع هذه الكتب كتاب ابن الأثير النهاية في غريب الإيه الحديث، لا يستغنى عنه طالب علم، كل طالب علم لابد أن يكون معه هذا الإيه؟ هذا الكتاب موضوع في مكتبته حتى يعود إليه إذا أراد أن يستفسر من كلمتنا أو نحو ذلك، يجدها في يعني في هذا الكتاب. فالألفاظ الغريبة صنفت فيها كما ذكرت لكم تصنيفات كثيرة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.